أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه في مناقشة أستاذه المحقق النائيني، ومرتكز كلامه أنه ليس كل قيد غير اختياري لا بد وأن يؤخذ في طرف الموضوع، بل القيد غير الاختياري إنما لا بد وأن يؤخذ في طرف الموضوع إذا أفضى إلى كون التكليف تكليفا بغير المقدور. من هنا ذكر بحثا كبرويا في البداية، ثم انتقل منه إلى محل الكلام. أما البحث الكبروي فقد أفاد فيه أن الميزان لكي نعد قيدا من قيود الموضوع، أي من قيود التكليف في الحقيقة، إذ لا تكليف فعلي قبل تحقق الموضوع، وبين أن يكون قيدا في المكلف به، هو أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الأمر ظاهرا عرفا في كون القيد مأخوذا قيدا في التكليف، وإن أمكن بلحاظ ذات القيد ثبوتا أن يؤخذ في طرف التكليف وأن يؤخذ في طرف المكلف به، لكن حيث إن ظاهر الدليل أخذه في طرف التكليف، وحيث إن المتبع والحجة هو ظاهر الدليل، فنحن نقول بأنه قيد في التكليف. انتبهتوا يا إخوان؟ يعني السيد الخوئي عم يتكلم في مقام الاستفادة الفعلية من الأدلة، في مقام الاستفادة الفعلية من الأدلة القيود، هذا مش مطلب جديد، توضيح، التي يمكن أن تؤخذ في طرف التكليف أو في طرف المكلف به، إذا كان المولى قد أخذه بحسب ظاهر الدليل في طرف التكليف، فنحن نقول إنه قيد في التكليف، حتى لو كان ثبوتا يمكن أخذه في طرف المكلف به. إذا بدنا نقرش هذا الكلام، هذا الكلام تأريشه في إحدى حالتين. هذا كله مش قايده السيد الخوئي، أنا عم ضيفه، لكن هو حتما من لوازم كلامه. الحالة الأولى أن يكون القيد قيدا اختياريا للمكلف، يمكنه إيجاده، فهنا المولى قد يجعله في حيز الموضوع، فلا يكون تكليف فعلي من دون تحققه وفرض وجوده، ويمكنه أن يأخذه قيدا في المكلف به، بحيث يكون التكليف يرسل نحوه وإن كان خارجا، انتبهوا، عن المتعلق، هو من متعلق المتعلق، فليكن، مو مهم. هذا من أي قبيل؟ من قبيل الاستطاعة للحج. يمكن للمولى أن يكلف الإنسان بتحصيل الاستطاعة والحج بها، ويمكن، يعني يمكن أن يكلف الإنسان بالحج مطلقا من حيث الاستطاعة، فيلزم تحصيل الاستطاعة، ويمكن أن يجعل الحج واجبا ويكلف به إذا ما اتفق حصول الاستطاعة، فيأخذه مع أنه قيد اختياري في طرف الموضوع. انتبهوا يا أخوان، سيد الخوئي عم قول انتبهوا، مش بس لأجلكم، لأجل اشتباه وقع فيه صاحب المنطقة. السيد الخوئي هنا لا ينكر ما أفاده أستاذه المحقق النائيلي في غير هذا البحث، في مقدمات هذا البحث، وهو مبنى كبروي، أن ما كان من قبيل شروط الاتصاف فهو قيد للوجوب، وما كان من قبيل شرط ترتب الفائدة فهو قيد واجب، قيد مكلف به. هو لا ينكر هذا، لكن فعلا ليس بحاجة إلى الحديث عنه، هذا وراء بحثنا. يعني السيد الخوئي ما عم بيقول أنت الله عز وجل بياخذ القيد الاختياري في طرف التكليف وأنت بياخذه في طرف المكلف به، ما عم يحكي بفلسفة التشريع هنا أو فلسفة أخذ القيد بأحد النحوين، عم يتكلم كيف نقول بأن هذا القيد مأخوذ بأحد النحوين فقط. لماذا؟ هذا وراء بحثنا. جيد، هذه الحالة الأولى، بعدنا بالقسم الأول. الحالة الثانية أن يكون القيد غير اختياري، القيد غير اختياري لكنه يصبح اختياريا بمجرد جعل التكليف. هو قبل جعل التكليف اختياري، إنما يصبح اختياريا في طول جعل التكليف. إذا صار اختياريا في طول جعل التكليف، يمكن أن نتصور فعلية التكليف مع كونه مأخوذا في طرف المتعلق لا في طرف الموضوع، أو كون ما يرتبط به مأخوذ في طرف المتعلق لا في طرف الموضوع، أم لا؟ لا مانع من ذلك عقلا. ليش؟ لأنه هو وإن كان في الأساس غير اختياري، لكنه إذا كان في طول التكليف يصبح اختياريا، فالعبرة بالاختيارية في طول التكليف لا العبرة في كونه بذاته أمر اختياري ولو قبل التكليف. ليش؟ انتبهوا يا إخوان، لماذا؟ لأن المحذور عقلان أن يكلفني بما لا أقدر عليه. فإذا صار مقدورا بمجرد الجعل فلا مانع من كونه يؤخذ بحيث يكون التكليف فعليا ولو كان هو في الأصل غير مقدور. ربط شيء في التكليف به من التكليف به وقيد به، لكن المقيد به مقدور لأنه هو بات موجودا في فرض وجوده، قيد به مش في فرض عدمه. انتبهوا يا إخوان، ما إلى معنى نقول ذات الشيء الذي يوجد بالتكليف لا مانع من أخذه في الطرف المتعلق، هذا يصبح الأمر بتحصيل الحاصل. انتبهوا يا إخوان، لا، شيء في طرف المتعلق ربط به، قيد به. هذا الذي قيد به أمر اختيار، المضاف إليه المقيد به هو في الأساس أمر غير اختياري، لكن في فرض حصوله وتحققه قيد به، لا يكون أمرا بتحصيل الحاصل. طيب، هذه الضابطة الأولى. إذن لجعل القيد قيدا من قيود التكليف، شو صارت الضابطة الأولى؟ أن يكون ظاهر الدليل أخذ الشيء في طرف الموضوع. مثلنا سيدة، خلينا نفهم، يقول مثل أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود ظاهره عرفا أنه إذا وجد العقد فأوفي به. شو بعد سيدنا؟ فهمنا، يقول مو دائما هكذا، مرات الموضوع متعلق المتعلق لا يكون ظاهر الدليل وهو أمر اختياري، فلا يكون مأخوذا في طرف الموضوع. أرجو الانتباه يا أخوان، هم بيت البسيط. كيف سيدنا يقول كما في أدلة التحريم لا تشرب الخمر؟ الخمر مرة موجود ومرة غير موجود، لكن مقدور لإيجاد للمكلف. لا كلام لنا إذا كان الخمر موجود في فعلية يحرم شرب الخمر، لكن يقول حيث إن إيجاد الخمر مقدور، إما بالشراء إما بالتصنيع، مو مهم، فلا مانع من الالتزام بفعلية حرمة شرب الخمر في فرض عدم وجود الخمر. فعلية حرمة شرب الخمر في ظرف عدم وجود الخمر. ليش؟ لأن الخمر قابل لأن يوجده نفس هذا المخاطر، وحينئذ يحرم عليه شرب الخمر ويكون التكليف فعليا في حقه ولو لم يكن الخمر موجودا. يقول لا تستسهل هذا الكلام، هذا يترتب عليه ثمرات في مطالب، هكذا يعبر في المحاضرات. جيد، شو الفرق يا سيدنا بين أوفوا بالعقود وبين لا تشرب الخمر؟ بحيث أوفوا بالعقود لا يدل على وجوب إيجاد العقد مضافا إلى وجوب الوفاء به على تقدير وجوده، بينما لا تشرب الخمر يدل على عدم حلية شرب الخمر وعلى عدم جواز إيجاده مقدمة لشربه. هذا معنى فعليته. يقول الفرق هو الاستظهار العرفي، هذا ما إلى قانون عقلي، الفرق هو الاستظهار العرفي، هكذا يعبر. شوفوا يا إخوان حتى لا أحد يشكك، ها، لأن هذا المطلب قد البعض يعتبره غنيمة وقد يعتبره البعض الآخر كلام واضح البطلان غير قابل للقبول. ها؟ يقول إنما، فالصحيح في الجواب يعني على أستاذنا النائيني أن يقال إن لزوم أخذ القيد مفروض الوجود في القضية في مقام الإنشاء إنما يقوم على أساس أحد أمرين أنا سميت ضابطتين. الأول أن الظهور العرفي، الظهور العرفي كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن المستفاد منه عرفا هو لزوم الوفاء بالعقد على تقدير تحققه ووجوده في الخارج رغم كون العقد مقدورا للمكلف. يعني أنت قادر على إيجاده وبعد إيجاده قادر على الوفاء به، أوفوا بالعقود لا يرسل أبدا نحو إيجاد العقد لكن يرسل نحو الوفاء به بعد وجوده، فليس فعليا قبل وجود العقد. ومن هذا القبيل وجوب الوفاء بالنذر والشرط والعهد واليمين وكذا. قد يقال إنه في طرف الوجوب دائما كذلك، ظهر الدليل. أقلب الصفحة بعد ما يخلص هذا الكلام ويحكي يقول ومن هنا قد التزمنا بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجود موضوعاتها بتمام القيود والشرائط. كيف؟ فيما إذا كان المكلف قادرا على إيجادها، مثلا التحريم الوارد على شرب الخمر فعلي وإن لم يوجد الخمر في الخارج. متى؟ إذا كان المكلف قادرا على إيجاده بإيجاد مقدماته، يعني الذهاب والشراء أو تصنيع مثلا، فلا تتوقف فعليته، هذا بيت القصيد، على وجود موضوعه. والسر في ذلك بين الضابطة، شو الفرق بين وجوب التحريم؟ ما عرفت من أن الموجب لأخذ القيد مفروض الوجود إما الظهور العرفي أو الحكم العقلي وكلاهما منتفذ في أمثال المقار، يعني في الخطابات التحريمية. جيد، بعد ذلك بصير كلام زائد مو مهم في هالنقطة هذه. هذه الضابطة الأولى لأخذ شيء في طرف الموضوع هو ظهور الدليل وإن كان يمكن أن لا يؤخذ في طرف الموضوع. مثال الشرع الواضح استطاع للحج. طيب الضابطة الثانية لأخذ الشيء في طرف الموضوع أن يكون غير مقدور. الإنسان لا يقدر على إيجاده، مثل الدلوك أي الزوال بالنسبة للصلاة. الزمان مو بيدي، الزمان بيدي عز وجل، أنا المكلف مو بيدي. يستحيل عقلا أن يؤخذ قيد الدلوك في طرف المتعلق، عقلا لابد أن يؤخذ في طرف الموضوع لأنه غير مقدور، ويستحيل التكليف بغير المقدور. لكن انتبهوا، هنا يلتقي الضابطة الأولى مع الثانية. لكن انتبهوا، يقول السيد الخوي، انتبهوا، مو كل غير مقدور يحكم العقل بامتناع أخذه في طرف المتعلق. فهمنا سيدنا، إما يمكن أو لا يمكن، التخصيص في العقل غير ممكن، التخصيص في الأدلة اللفظية. العقل ليش لا يصير فيه تخصيص يا إخوان؟ إنما لا يخصص حكم العقل لأن عالم ثبوته وعالم إثباته واحد. ما إلى معنى يكون عالم الإثبات أوسع حتى نضيقه ويصير بقدر عالم الثبوت. بينما في الأدلة اللفظية يمكن أن يكون عالم الثبوت ضيقا وعالم الإثبات واسع، فيبرز عالم الثبوت بدليلين، واحد مطلق وواحد مقيد. هذا هو التقييد في الحقيقة. وإلا لو كان التقييد من حين صدور القيد لكان نسخ، ما كان تقييد. معنى التقييد أنه من الأول هو مقيد، وإن أبرز بلغة المطلق ولا لكان نسخ لجزء مما أفاده الدليل، لأن النسخ ينسخ من حينه، بين المقيد يقيد من حين الدليل المطلق. طيب هذا إذا المطلق قبل، طبعا لأنه مش دائما المقيد هو بعد المطلق، يمكن أن يتصور بالعكس. هذا بحث الإطلاق والتقييد مهم، هذه دقائق علم الأصول يا إخوان.
تقييد متأخر منفصل.
ها؟ مش إيه المنفصل طبعا، مو المتصل. المتصل أصلا ما يلحق الإطلاق. طيب يقول السيد الخوئي، هذا القيد قيد عقلي يا جماعة. إذا قيد عقلي فالاستحالة مختصة بالحال الذي يأتي فيه المحظور العقل، حقق المحظور العقل. ليش نحن نقول بأن غير المقدور لابد أن يؤخذ في طرف الموضوع مش في طرف المتعلق؟ لاستحالة صدور العبد عنه ما دام غير مقدور، لأن حكمة المولى عدل المولى يمنع من ذلك. كيف يا أخي؟ يقول لأن الأمر إنما يجعل، أو النهي إنما يجعل لإيجاد الداعي اقتضاء لدى المكلف، أو لجعل الفعل على ذمة المكلف، أو الترك في طرف التحريم، أو بحسب تعابير السيد الخوئي لإبراز الاعتبار النفساني. مو مهم، عبارات شتى تشير إلى مباني مختلفة في الوضع، لكن حسنك واحد. ها؟ المطلب الدقيق المرمي إليه بهذه العبارة واحد، وهو أن ضيق قدرة المكلف يمنع من أخذ الشيء في طرف المتعلق. طيب على رأسنا. يقول السيد الخوئي هذا مو دليل لفظي، ديروا بالكم، مو دليل لفظي هذا. حتى تقولوا كلما كان غير مقدورا أخذ في طرف الموضوع، هذا قد يكون غير مقدور ويناط به شيء ويؤخذ في طرف المتعلق. أحجية، فهمنا كيف هذا سيدنا يا أخي؟ كيف إذا ذات القيد غير مقدور، كيف المقيد به يصبح مقدور؟ فهمنا بالله عليك. لأن المقيد به هو المجموع حينئذ، وجزءه التحليلي هو ذات القيد غير المقدور. نفس الكلام السابق. يقول السيد الخوئي هل محذور يتأتى في عالم التشريع بناءكم؟ يتأتى في عالم الفعلية بناءكم؟ لا هذا ولا ذاك، انتبهوا. إنما يتأتى في عالم الامتثال. إذا في عالم الامتثال هو مقدور، إذا لا تضيق قدرة المكلف عن الاسترسال نحوه، فيكفي أن يكون مقدورا عند الامتثال حتى لو لم يكن مقدورا عند التشريع، فلا مانع من القول بعدم أخذه في طرف الموضوع. إذن المستحيل عقلا هو غير المقدور في ظرف الامتثال. يعني اللي بيبقى غير مخلوق الا ظرف الامتثال لا يمكن اخذه في الطرف المتعلق، لا يمكن اخذ شيء مقيد به ايضا في الطرف المتعلق، لانه اذا كان هو غير مخلوق المتعلق به غير مخلوق كما لا يخفى، فلا بد من اخذه في طرف الموضوع. اذا مش كل شيء، شو بدي اقول السيد الخوي بالاخير، بدي اقول السيد الخوي مش كل شيء كان متعلق المتعلق لا بد ان يخذ في طرف الموضوع. هذه شبهة محققنا النائين وأستاذنا. مش كل شيء كان متعلق المتعلق لابد أن يؤخذ في طرف الموضوع. متعلق المتعلق قد يؤخذ في طرف الموضوع وقد يؤخذ في طرف ما يدعو إليه الحكم وهو المتعلق. بسموه متعلق، بسموه نسميه ما شاء، في طرف قيود الوجود أو في طرف قيود الواجب بحسب الظاهر. كلام صناعي متين 100% إلى هنا بديش كمل الآن لأنه الوقت ما رح يسمح. المحقق صاحب المنطقة أشكر على السيد الخوي هنا، كلامه طويل لكم تراجعوا راجعوا يا أخوان، أنا ما بدي أحكي مثل ما هو، بدي أحكي بس فكرته. في الجزء الأول من منطقة الأصول صفحة 433 وقد جزم السيد الخوي يقول أنا ما أدري يا أخي ليش أستاذنا السيد الخوي خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. إحنا بحثنا مع المحقق النائيني في عالم الثبوت، ليش جعل بحث عالم الإثبات وعالم الثبوت في عرض بعضهما؟ شو قصدنا العبارة؟ شو جاب الظهور العرفي يا سيدنا الضابطة الأولى إلى الإشكال العقلي الضابطة الثانية؟ الإنسان إذا ولج إلى مطلب وفيه شبهة المحذور الثبوت أولا ينقح الإمكان ثم يتحدث بعد ذلك عن الفعلية، ونحن بحثنا مع المحقق النائي بحث ثبوتي، فكان على أستاذنا السيد الخوئي أن يبحث البحث الثبوتي. هذا الكلام إنما صدر بهذه الطريقة صاحب المنطقة لأنه عنون البحث بغير ما عنونه به المحقق النائيني والسيد الخوئي. السيد الخوئي عم بيقول كبرويا يا جماعة الخير، نحن متى نقول بأن القيد قيد الموضوع ومتى نقول بأنه قيد للحكم؟ ما عم يتحدث عن الإمكان وعدم الإمكان، عم بقول في ضابطتين كما شرحتهم. المحقق صاحب المنطقة عنوان الباحث بأنه متى لا بد وأن يكون في طرف الموضوع، إيه بهالطريقة من العنوان طبيعي جدا أن البحث ثبوتي، طبيعي أنه سوف يكون ثبوتي. فهذا الإشكال غير ورد على السيد الخوئي بحسب مدخل السيد الخوئي إلى البحث، والصحيح هو مدخل السيد الخوئي يا أخوان، لأن السيد الخوئي عم يتكلم عن نكتة كبروية فيها مسح، مسح سموه، ما عم يذهب السيد الخوئي إلى متى يمكن ومتى لا يمكن، عم بيقول توجد حالتان القيد يكون فيهما جزء من الموضوع مو من المتعلق، الحالة الأولى أن يكون الظهور العرفي للدليل ذلك، الحالة الثانية أن يحكم العقل بعدم إمكان كونه في طرف المتعلق، نقطة أول السطر. فاختلاف العنوان هو الذي أوجب اختلاف في مسار البحث وليس خلط السيد الخوئي كما عبر في هالكلام بين عالم الثبوت وعالم الإثبات كما لا يخفى. بدي أعلق تعليقة ولو انتهى الوقت، بدي أقول للسيد الخوئي نحن نزن ما أفدته بأن هنالك فرقا بين الوجوب وبين التحريم فيما أخذ فيهما من موضوع. في طرف الوجوب هذا بحث كبرى وما له علاقة كلام النائيني هنا، هذا البحث أهم من مبحثنا أصلا، مبحثنا ما بيترتب عليه ثمرة يا إخوان، بينما هذا البحث يتقدم على الثمرات لو سلم. هذه مباني سيالة في مسائل عديدة من علم الأصول وتنعكس على الاستنباط. من ضمن المواد اللي بينعكس فيها بحث الواجب المعلق وبحث المقدمات المفوضة وهكذا. جيد، وهذه محل ابتلاء كما لا يخفى، الوضوء قبل الوضوء أو الاغتسال قبل الفجر أو إلى آخره، أو السفر قبل وقت المشاعر في الحاج. سيد الخوئي كما رأيتم قال الفرق فقط وفقط هو في الاستظهار العرفي. أوفوا بالعقود، ظاهره عرفا أن الحكم لا يكون فعليا إلا إذا وجد العقل. يحرم الخمر، ظاهره عرفا أنه يحرم الخمر وإن كان الخمر غير موجود. ومصر على هذا الكلام، بل يراه واضح سيد الخوئي. هذا الكلام له محصل أم ليس له محصل؟ أنا أرجو يا إخوان، لأنه عندنا أسبوع تعطيل، احتفظوا بس بالجملتين الأخيرتين إلى ما بعد التعطيل. للأسف اضطرينا نكون في وسط المطلب ونتوقف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.